ابدلها بعبايات؟
قال ايه؟
انا لابسه الملحفه.
اه
فينفع ابدلها بعبايات؟
تستبدل بعبايه؟
اه.
حاضر. الاخت نجلاء، السلام عليكم.
منهم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بقول لحضرتك.
نعم.
انا كنت بحج هذا العام حج متمتع.
نعم.
فعملت لمسجد الجمعه في العقبه الاولى في منى، وبعدين رحت لمكه عملت طواف الافاضه والسعي وما رجعتش منى تاني.
اه.
فالرجاله توكلوا ان هم ايه يرموا لنا، لان شيخ الاوقات قال ده المكان زحمه والحريم ترجع والرجاله اللي تروح.
اه.
فانا عليا ايه مش عارفه.
تركتي رمي يوم واحد ولا اكثر؟
لا ده هو رميت اول يوم.
ها؟
رميت اول يوم.
اه.
وما بتش في منى ولا يوم، وجوزي توكل يرمي لي كل يوم.
نعم. طيب حاضر. الأخ عمر مرة أخرى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
العفو، أنا مدين بمبلغ 10,000 حدثت عن الوفاء بالدين.
نعم.
والبنك يعطي قرض يعني بس به فائدة، ممكن يعني آخذ قرض حتى أوفي الدين؟ علما يعني أكو مشاكل على الدين، يعني وصلت تهديد بالقتل وكذا.
طيب حاضر. أقول للأخت أم سندس الحقيقة، وأنا أبين القائمة التي تكتب عندنا كعرف سائد الآن، تقوم مقام المهر الذي يسلمه الرجل للزوجة. أنتم اتفقتم على شيء، وأنا سألتك هل هذا ما ارتضيتموه، هل هناك خلاف على هذه القائمة؟ فذكرت أنه لا يوجد خلاف، والزوج الآن يود أن يفارق ولا يود أن يعطيك إلا قيمة القائمة التي قد سجل فيها 25,000 جنيه. حقيقة إذا اتفقتم على هذا، وارجعي في هذا إلى ولي الأمر الذي اتفق مع الزوج في مثل هذه القضايا، وما اتفق عليه يجب إبرامه وإنفاذه، يجب إبرامه وإنفاذه، يعني هو يتعهد به ويتعهد بدفعه، وأنتم عليكم القبول، فلا تطلبوا شيئا أكثر من ذلك، لا تطالبوا بشيء أكثر من ذلك اللهم. إلا إذا كان هذا المكتوب لم يكن هو الحقيقة التي تم الاتفاق عليها، فعندئذ نرجع إلى حقيقة الاتفاق الذي تم. فإن كان الأمر على ما اتفقتم عليه المبلغ هذا فهو كما كان، اتفقتم على شيء آخر فيجب أن يرجع إيه؟ يرجع إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون على شروطهم. وكونه يدفع المبلغ على أقساط لعدم تيسره في لدفع هذا المبلغ، فالحقيقة أنا يعني أقف أمام هذا فأقول إن كانت القائمة هي المهر وهذا العفش عندك أنت ولم يأخذ، إذن ليس عليه مال سيدفعه، اللهم إن كان هناك شيء أنتم تتفقون عليه، أو أنك ستخرجي من البيت وسيأخذ هو العفش وسيعطيك مقابله مال، فإن كان الأمر كذلك فعليه أن يقدم لك المال. إن كان ذو عسرة ولا يتمكن من دفع هذا المال جملة واحدة وتم الاتفاق على أن يكون على أقساط ووافقتم أنتم على ذلك، فأنتم بالخيار في هذا والأمر يرجع إليكم، لا حرج شرعا. إن كان الإنسان لا يستطيع أن يدفع ما يجب عليه في اللحظة التي هو فيها ويتعهد بأن يجتهد ليسدد ما عليه، فهذا يعني يوافق له على ذلك وييسر له حتى يسدد ما عليه. وإن كنت أقول في نهاية الكلام الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير، فلو رأيتما أن تتجنبا ما بينكما من خلافات، وقد قلت بأنه بينكما خلافات، لو استطعتما تجنب هذه الخلافات وأن تعيش حياة طيبة تسودها الرحمة والمودة والرأفة مظللة بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية، فهذا أولى وأقرب، وهو ما أدعو إليه. ثم إني أنصح الجميع بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ ناصر يعني يطلب منا أن ندعو لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى. في الحقيقة يعني أجد وأشعر وألمس وأشاهد ألسنة أهل الإيمان، ولا يعني أقول ألسنة أهل الإيمان بإطلاق على هكذا، وإنما أقول وأخص أهل السنة والجماعة ممن أعرفهم، تلهج ألسنتهم بالدعاء للشيخ بأن يعافيه الله تبارك وتعالى وأن يذهب عنه ما نزل به. ولا شك أن المؤمن يبتلى بألوان وأنواع مختلفة من الابتلاءات. وفي الحقيقة يعني الشيخ اتصلت عليه قبل أمس مرارا فكان هاتفه مغلقا، وسألت قريبا له فأخبرني بأنه بعافية ويتحسن كثيرا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أفاد كما علمت من إخواننا الآن في غرفة التحكم بأن الشيخ محمد حسان أيضا أفاد بهذا، وأنا عندما اتصلت به كنت أود أن أخذ منه موعدا لزيارته، فله حق علينا بذلك. وندعو الله تبارك وتعالى أن يعجل له بالشفاء وأن يجعل ما نزل به كفارة بين يدي ربه ومولاه إذا وقف بين يدي الله عز وجل. ونشكر الأخ ناصر على هذا الطلب. الأخ محمد يقول بأنه يعمل في الرخام وعمله في مناطق سياحية، ويقول هذا هو المتاح له لأن العمل في أماكن أخرى يعني يجعل الدخل ضعيفا. حقيقة دائما وأنا في طريقي إلى الدعوة، في الدعوة إلى الله، وقد يكون هذا يعني أمر مشترك بين سائر الدعاة إلى الله عز وجل، نحن نسأل مثل هذه الأسئلة وتطلب منا هذه الطلبات. حقيقة السائل نحن لا نعرفه ولا نعرف مدى حجم دينه، ويسأل أشياء عن أشياء أيضا تغيب عنا التفصيلات التي نحتاج إليها في مثل ذلك. وهي أسئلة على كل حال تقوم إما على الحلال والحرام، ومعظمها ربما يقوم على الورع، وخاصة بالنسبة لحال الشخص ودينه. وعليه أقول إن الإنسان عليه أن يسعى في طلب الحلال وهو يعرف هذا بنفسه. يعني يا أيها السائل ويا أيتها السائلة وكل من يقوم في ذهنه شيئا من مثل ذلك، الإنسان يراجع نفسه ويشاورها. طيب أتلقى الاتصال ثم أعود إليكم. أخت هبة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لي عند حضرتك ثلاث أسئلة يا عم.
تفضلي.
أولا، هل يجوز إخراج زكاة المال للأخوة أو للأم؟
حاضر. تفضل الثاني.
السؤال الثاني، أولادي عندهم دباديب وألعاب كتير قوي، فما حكمها؟
حاضر.
السؤال الثالث، لو كان في حساب بنك مفتوح بس للأسف في بنك ربوي،
نعم،
وكانت النية ان هاخد الفايدة اللي بتطلع واوديها المسجد،
نعم،
فزوجي قال لي يعني زوجي رافض، يعني شايف ان هو حلال،
نعم،
فاعمل ايه؟
طيب حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر حاضر. الاخ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت انا دلوقتي انا في شغل.
ارفع صوتك شويه لو سمحت.
شغل في بنك.
ايوه.
في الكريدت كارد. فالكريدت ده بيبقى شركه البنك بيدي الكريدت للعميل ويديله فتره سماح 50 يوم عشان يرد الفلوس من غير اي فايده. لكن بعد ال 50 يوم بيبقى فيه فايده 2.4. ده بالنسبه اللي هو لو اشترى حاجه بالكريدت. لو سحب من المكنه بياخدوا منه فايده 2.4%.
يلا نعم.
فهل دي فيها حاجه ولا ايه؟
طيب حاضر. اخي هاني السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف
الصحة يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يخليك. لو سمحت عزيز أسألك سؤال.
تفضل.
وأبويا اتجوز واحدة خلف منها بنت.
نعم.
والبنت اللي هي أختي أنا يعني، فهي أمها اتجوزت في بلد تاني.
أيوه.
وخلفت من رجل تاني بنت، فأنا عايز أتقدم لها البنت.
نعم.
ف يعني مش عارف حلال ولا حرام ولا.
طيب حاضر. أم خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عاوزين الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
فيه واحد يعني أخويا برا في السعودية واشتغل كتير في جزء ساعات بيقول له إيه شوف معاه وكده. شغل كتير يروح يجيب معاوي ويقول له مثلا خدت المتر ب3 جنيه يبقى ليا في المتر جنيه.
انا عايزك تفصلي السؤال، انا لا افهم السؤال.
السؤال ان الراجل دي بيشتغل في شركه برضه.
الرجل يعمل في شركه.
ايوه.
طيب
والله ما صدق على النبي وعلى كماله وبيبقى يطلب منه معاوي يخلص الشغل في الشركه يخلصه لا بره خالص. خدت بال حضرتك؟
على كل حال انا ساجيبك على ما فهمت. اقول لاخي محمد الانسان عليه ان يتقي الله عز وجل وان يترك الشبهات. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات ماذا يمكن أن يكون منه بعد ذلك؟ ما هي الدرجة التالية على ذلك؟ يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في الحرام. فأنت أدرى بعملك وأدرى بنفسك وأعلم بإمكانياتك ولا تسأل غير نفسك التي بين جنبيك. وأنصحك بتقوى الله تبارك وتعالى. الأماكن التي أنت تعمل فيها يا أخي فيها من المنكرات ما فيها، هل يمكن أن تعصم نفسك عن هذه المنكرات أو عن رؤية ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ولا شك أنك كثيرا ما تبتعد في هذه الأماكن عن بيتك وعن أهلك إن كنت متزوجا، وهذا يترتب عليه أيضا ضياع هذه الأسرة وتفككها وعدم الاهتمام بشأن تربية أولادك إن كان لديك أولاد. ولكنك لو اتقيت الله عز وجل وعملت في أماكن الأسرة التي تقوم أنت فيها، الحمد لله عمل الرخام موجود في كل مكان والناس بحاجة ماسة وضرورية، بل إنني أعرف عن هذه المهنة بالذات في مثل هذه الأيام الطلب الشديد عليها بسبب أن كثيرا من الناس ما يحتاجون إلى تركيب الرخام في داخل المدن وسائرها بل في بعض القرى أيضا. فكونك تبحث عن ثراء عريض ومال واسع كبير في فترة زمنية ميسرة لا يجعلني أخول لك وأنت تقول إن ده المتاح لي، لا ليس هذا هو المتاح. إن أردت فالأمر متاح وموجود، ولكن ليكن زادك في هذا تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سيلة لسالت عن الزكاة، هل الزكاة تكون إخراجها يكون من القيمة اللي اشتراها الإنسان به أم بالبيع الذي سيبيع فيها؟ السؤال ده مترتب على مسألة عروض التجارة، مترتب على مسألة عروض التجارة. إن كان المال سائل والإنسان ما عندوش يعني مثلا بضاعة قائمة، تاجر وجاب بضاعة وباعها وبقي المال عنده لمدة سنة، فهذا يخرج 2.5% من المال. طيب هو تاجر ويتاجر يشتري البضاعة بسعر ويبيع وبعد شهر ترتفع السلعة مثلا إلى ثمن أعلى من ثمنها الذي اشتراها به، ماذا يفعل وكيف يخرج زكاته؟ الحقيقة أهل العلم يقولون في زكاة عروض التجارة على التاجر أن يحصر تركته وما عنده من تجارة في نهاية العام المحدد له، ثم بعد ذلك يقدر ويقيم ثمن ما لديه من بضاعة ويخرج أيضا عنه 2.5%، يقيمها بتقييمه الإيه؟ بتقييم الحال الذي هو فيه. أخت من فاروق تسأل: هل راتب المتوفى هل يعتبر صدقة جارية؟ رجل مات وهذا أمر معلوم، يكون له معاش كما هو معلوم، تأخذه زوجته، يأخذه أحد أولاده، فهل هذا يكون من باب الصدقة الجارية؟ نرجو الله ذلك. وعلى كل حال هي فرصة أن أذكر إخواني المستمعين الآن وهم على قيد الحياة أنه يعمل ويخلص في عمله ويتقي الله تبارك وتعالى حتى يحصل على مال حلال، ثم يعقد نيته على أن هذا المال بعده سيكون لورثته ويكون هو سببا في أن يجرى عليهم هذا المال وهم بحاجة إليه، فيجري الله عز وجل له أجرا من عنده سبحانه، وفضل الله تبارك وتعالى واسع وعميم. ولكن الأصل في الصدقة الجارية ما هو؟ إن الإنسان يكون عنده شيء من المال وهو بينفق ماله على أهله، على أولاده، على من يعول بصورة عامة، ثم بعد ذلك يتطوع من حر ماله بعمل خيري يعود ريعه أو نفعه على المسلمين بصورة عامة. هذه هي الصدقة الجارية التي هي محددة فعلا من الشرع، ويكون أجرها من العظمة بمكان عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه إذا قام بها الإنسان في حياته. للحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية بدأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه. الأخت ختام في الحقيقة تكلمت وبكت، ويعني لم نفهم ما تعنيه، ولكني فهمت هي تقول بأنها فوق 60 وهي مريضة، وربما هي بحاجة إلى دعوة من أهل الخير والفضل، إلى جانب أيضا أن احنا لعلي أنصح من يستمع إلي الآن ممن يكون مجاورا لها أو قريبا لها أن يتفقد حالها، فقد تكون بحاجة إلى من يقف إلى جوارها، وقد تخطت هذا العمر ومضى عليها هذا الزمن، والله أعلم بحال العباد، ولكن نحن علينا أن نتفقد أحوال إخواننا. من كان عنده سعة فليتفقد غيره، ومن كان صحيحا فليتفقد السقيم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا خالد.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
لو سمحت كان في فتوى على التلفاز على التلفزيون.
كان في ايه؟
كان في فتوى للشيخ عطية مطروف.
نعم.
بيتكلم بيقول لك ان الصلاة بالميكروفون حرام.
نعم.
يعني الاذان بس فقط لا غير.
طيب حاضر. الأخت إحسان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك كنت عاوز أسأل حضرتك عشان ما أطولش على حضرتك.
اتفضلي.
لو يعني عاوز أعرف الزوجة، يعني والزوج بابا توفى فمامته اضطرت إنها تعيش معاه. فحصل مشاكل كتير بينه وبين زوجته ووالدته.
نعم.
يعني أنا الزوجة بس نعم. أنا مش قادرة أحدد هل هي يعني مش قادرة أفهمهم كويس، أنا من زمان ما احتكتش بهم عن قرب، كنت أول مرة احتك بيهم مع أني متجوزة من 6 سنين بس كنت أول مرة احتك بيهم، فأي مشكلة ما بقاش عارفة صراحة، بكلم حضرتك بصراحة عشان أقدر أحدد الموقف، ما بقاش عارفة هو الصح فين، أو هي دي الحقيقة، هي دي نيتهم، هي دي نيتها، بقاش متأكدة من حاجة. يعني كل ما اقول لزوجي على مثلا مشكله ده كذا، ده قالت كذا، ده عملت كذا، ده لا ده مش قصدها كذا، ده عشان هي ست كبيره عملت كذا. المهم المشاكل تطورت كتير لدرجه انها فسدت بيني وبين اهلي معايا، فهو بقت علاقتهم سيئه. المهم السؤال عشان اختصر حضرتك، انا بسال هل يجوز ليا شرعا انها هي برضو والده وام ولها حقوق، هل يجوز ليا شرعا ان انا اطلب سكن هو ميسور ماديا، يجوز ليا شرعا ان انا اطلب منه ان هو يوفر لي سكن ولو حتى قريب منها، بحس ان هو يبقى متواجد معنا احنا الاثنين بس ما يبقاش في احتكاك مباشر، او انا كده هبقى شلت ذنبها؟ طيب. بسأل عن النقطة دي يعني.
طيب
من حق الزوجة انها تطلب سكن خاص بيها لو هي مش قادرة تتعامل مع ام زوجها.
تسمعي الجواب حاضر ان شاء الله. اخ محمود. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا والدي يا شيخ متزوج غير امي.
نعم.
وانجب منها ولد وكتب له قطعة ارض.
نعم.
فاحنا طلبنا من الوالد ان هو يكتب لنا مقابل قطعة الارض هذه.
نعم.
فكتب لنا البيت اللي احنا جالسين فيه نعيش فيه.
نعم.
وبعدين انا من فترة كده سمعت على القناة ان ده حرام والمفروض ان هو يتوزع حسب الشارع.
نعم.
فقال برضو في حرمانية، لو في حرمانية نحاول ان احنا نرجع العقود ونلغي كل شيء.
طيب حاضر.
ماشي شكرا جزاكم الله خير.
ان شاء الله. الأخ أبو زياد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يعزك. انا عندي طلبين لحضرتك.
تفضل.
اول طلب حضرتك تدعي لي بالشفاء.
حاضر.
الطلب الثاني حضرتك بالنسبة لسجدة سجدتين السهو.
نعم.
ماشي. بالنسبة للزيادة في الصلاة والنقصان حضرتك توضحها بعد اذنك.
حاضر.
شكرا.
حاضر. طيب اعود الى ما كنت اتحدث عنه الان، ووقفت على سؤال الأخ محمد من أكتوبر يقول حكم الدعاء بعد ختم الصلاة. حقيقة أنا أود أصحح بعض العبارات في هذا. اشتهر بين الناس أن الأذكار الواردة بعد الصلاة يقال لها ختام الصلاة. الحقيقة ختام الصلاة التسليم، هذا أولا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة الإنسان يدخل فيها بأي شيء وينقطع عن الناس جميعا ويبقى واقف بين يدي الله بأي شيء بقوله الله أكبر. هذا عندما يقول يحرم عليه أي عمل دنيوي، أو أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، أو أن يتحرك حركات تحتاج إليها الصلاة. خلاص، قال الله أكبر دخل في الصلاة. طيب متى تختم الصلاة ويخرج منها العبد؟ إذا سلم عن يمينه وشماله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كذا خرج من الإيه؟ خرج من الصلاة أو ختم صلاته. بعد ختم الصلاة سن النبي عليه الصلاة والسلام أذكارا وأورادا، أذكارا وأورادا مشروعة نحن علينا أن نتعلمها، والحمد لله سهلة وميسورة، وأنا أعرف أن كثيرا من الناس يعلمونها، وهي موجودة في معظم مساجد المسلمين الآن، يعني مكتوبة في لوحات، والداخل والخارج يقرأ الأوراد أو الأذكار الواردة بعد الانفلات أو الخروج من الصلاة أو التسليم من الصلاة. حقيقة بعض الناس تختلط على المسائل في مسألة الدعاء، يقول الدعاء مشروع ومجرد ما يخرج من الصلاة يرفع يديه ويدعو. حقيقة ده مخالف لما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج من صلاته كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر بعد ذلك الأوراد الواردة عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتكبير والقراءة، يعني كقراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير هذا. إذن الواجب بعد الخروج من الصلاة هذه الأذكار. الإنسان في الصلاة فيها مواطن للدعاء عظيمة جدا، فإذا كان العبد بين يدي الله عز وجل عليه أن ينتبه أنه بين يدي الكريم، والكريم إذا سئل أعطى، فليجتهد في الدعاء. هناك مواطن أيضا في الصلاة في الحقيقة، يعني أشار أهل العلم إلى استحبابي دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، وذلك مثلا كالسجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنت قريب من الله عز وجل، وأنت قد وضعت جبهتك لله تبارك وتعالى في الأرض، وتعلم أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وتصرح بذلك قائلا سبحان ربي الأعلى. وتفهم هذا المعنى، أنت في سفول وربك في علو، أنت وأنت على هذه الحالة تعظم ربك وتقدسه وتنزهه وتثني عليه فاطلب منه. فهذا أقرب للجواب. أيضا بعد نهاية التشهد
النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم كانت له دعوات معروفة فتدعو بها وتدعو أيضا بغيرها. المهم الإنسان هو في الصلاة الألفت النظر إلى هذا يجتهد في الدعاء إذا خرج من الصلاة عليه بالأذكار. طب قال الأذكار السؤال يقول إيه الدعاء بعد هذه الأذكار؟ حقيقة ابن القيم رحمه الله تعرض لهذه المسألة وأشار إلى أن البعض يدعو بعد التسليم مباشرة وهذا غير مشروع وارد، والبعض يدعو عقب الأذكار، وقال بأن هذا لم يرد ولم ينقل ولكن فعله إن فعله الإنسان أحيانا ويكون هذا الفعل مترتب على دعاء الله عز وجل بعد عمل صالح عمله الإنسان ألا وهو الأذكار أو الأوراد التي قالها بعد الخروج من الصلاة. ويستحب للمرء أن يدعو الله عز وجل بعد عمل صالح، فأنت خرجت من الصلاة ذكرت الله عز وجل قلت هذه الأوراد فدعوت الله بعدها، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله، ولكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، أو لا يعتقد الإنسان أن الدعاء واجب في هذا المكان أو أن له أفضلية بعينها أو خصوصية بعينها. لا، الدعاء في داخل الصلاة أو لا، وإن دعوت بعد الاستغفار والأوراد والأذكار فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت زينب بتسأل هي لابسة ملحفة تستبدلها بعباية. حقيقة هذه الأسماء لا تغير من الحقيقة شيئا. إيه هي الحقيقة؟ وجوب أن تستر المرأة بدنها، هذا هو الواجب. فبأي شيء سترته؟ بالملابس والشروط المعروفة، أن يكون هذا الثياب فضفاضا ولا يشف عما وراءه ولا يجسم ولا يثير وأن غير هذا من الشروط التي يجب أن تفهمها المرأة. إن كان الثياب كذلك وهذه يقال لها ملحفة أو عباية وستقوم مقام هذا الدور أو تؤدي هذا الدور فهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب ولا عبرة بالأسماء في ذلك. الأخت نجلاء تقول بأنها حجت حج متمتع هذا العام وبعدين تركت الرمي والمبيت بمنى. الحقيقة هي تركت واجبات، وإجماع الفقهاء جمهور الفقهاء على أن من ترك واجبا عليه دم، ولكن إحنا ننظر في هذا الواجب الذي تركته، وقد أشارت أو ذكرت أمرين. الأول أنها تركت المبيت بمنى، والثاني أنها تركت رمي الجمرة. حقيقة إن تركت رمي الجمار لعذر أو لزحام أو لعدم قدرة عندها في أن تذهب لترمي الجمرات لضعف أو عدم قدرة على مشي أو مرض أو غير ذلك ووكلت من يفعل هذا فلا شيء عليها في ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن ما الذي جعلها لا تبيت بمنى؟ والأماكن بحمد الله الآن متوفرة وموجودة، والحجاج عندما يخرجون من ديارهم قد جهزت لهم أماكنهم ضمن المؤسسات التي أوجدتها المملكة العربية السعودية لهذا الأمر، وهي المؤسسات التي تعرف بمؤسسات الطوافة. كل إنسان كله مكان، خاصة من يقدم من خارج البلاد. يعني أنا أشاهد بعض حجاج الداخل ربما لا يجدون لهم أماكن في داخل منى فيلحقون بها، يعني أقرب مكان بعد منى تقام لهم فيها الخيام، ونقول لهم اخذوا جزءا من الليل في داخل منى، وهذا هو المستطاع بالنسبة لهم. أما ما هو العذر بالنسبة لرجل أو امرأة خرج قاصدا بيت الله الحرام ثم بعد ذلك يترك مثل هذه الواجبات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أخت هدى.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
دلوقتي أنا منتقلة بقالي 10 شهور.
نعم.
وجات لي حساسية صدر.
نعم.
وجديدة، والدكاترة كذا دكتور مسلم قال لي لازم تقلعيه علشان خاطر بيمنع عني دخول الأكسجين. يعني هو دلوقتي بيقول لازم تقلعيه، ده من ضمن العلاج. فأنا مش عارفة اقلعه ولا اعمل ايه وزره ايه انا مش عارف.
حاضر. الحاجة سعاد السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أبدأ دعاء الكلام الأول بالدعاء للابن الحبيب أبي إسحاق أن يعفو عنه ربنا. آمين. وأسأل الله العظيم باسمه المبدئ المعيد الحي أن يعطيها الصحة والعافية.
آمين.
ويقوي بدنه ويبدله بخير ببدن خير من بدنه ودم خير وأن يعفو عنه ويعطي الصحة والعافية وهو الرزاق الفتاح العليم. يرزقك يا أبا إسحاق بالصحة والعافية أن تطلع لنا في التلفزيون بصحة وعافية ونستمتع بكلامك اللي بيبعث في الروح والنفس والقيم. بارك عليه وحفظه الله من كل سوء وكل مكروه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنه وأن يشفيه ويعافيه ويطلع لنا نشوفه بصحة وعافية يا رب العالمين. أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي لم يطلع عليه أحد أن يعفو عنك يا أبا إسحاق يا رب العالمين ونشوفه دائما بخير وصحة وعافية وإيمان. إنه زاد في قلوبنا الإيمان ونور بيوتنا بالنور الإيمان. بارك الله فيه وعفى عنه وأصلح حاله وباله وشرح صدره بكل ما نتمنى له من خير عاجلا عاجلا يا رب العالمين. وأسأل حضرتك سؤال، هل يجوز زكاة المال للعلاج؟
يعني أنت تخرجي زكاة مال
للعلاج؟
للعلاج نعم. طيب حاضر. حاضر.
بارك الله فيك وشكرا.
حاضر. حاضر.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أبو صلاح السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
إنا نحبك في الله أولا.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل.
احنا صمنا مبارح واليوم على اساس ان مبارح تسوعة واليوم عاشورة. كويس في ليبيا طبعا. فاكتشفت ان اليوم 9 محرم في مصر. يعني عاشورة بكرة.
نعم.
كيف نصوم بكرة كمان ولا.
طيب حاضر.
من فضلك يا شيخ.
حاضر.
بارك الله فيك.
حاضر.
بارك الله في قناة الرحمة والقائمين عليها.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. طيب الاخت امينة السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
انا بدي احكي عن الاكل شوي الحجة ختام.
ايوه.
هي انطب كل السؤال انه هل يعني بصيبها ربنا بيحاسبها على اللي هي يعني بتشوفه او كيف؟ معناها هي بتقيم الليل وبتصايمه وان شاء الله مصلية يعني.
نعم.
وهيك. فبدها تسأل هي. الو.
ايوه سمعت. تفضلي تسأل عن ايه؟ عن اي شيء.
شيخ هي بتسأل انه هل ذنوبها اثم؟
هل ذنوبها
الشيء اللي بتحلم فيه او بتشوفه مثلا؟
يعني تسأل هل ذنوبها تغفر يعني بعد العبادة ولا ايه؟
مستنى شيخ
كده. طيب الاخت ام بلال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، زوجي عنده بيت.
نعم.
فهو كل ما بيحصل مشاكل بيحلف طلقات كتير ان هو هيبيعه.
نعم.
يعني بيحلف كتير، بيحلف بالله كتير وبيحلف طلقات كتير ان هو هيبيعه. فانا
نعم.
مش عارفه كل الحلفانات دي ليها كفاره واحده ولا كذا كفاره.
ومعلش
كمان سؤال لو سمحت.
عايزين نكلمه والله يرضى عليكي.
نعم.
عايزين نكلمه عشان
يعني ممكن اقول لك اللفظ اللي هو بيقوله.
ها؟
يعني انا ممكن اقول لحضرتك.
لا لا انا عايزينه هو. احنا عايزينه هو. فين؟ ما بيسمعنا ولا ما بيسمعناش؟
لا هو تحت على فكره.
طيب
يعني انا ممكن اخليك يكلم حضرتك بعد ما يطلع.
ما فيش مشكله.
طب هقول لحضرتك اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
يعني انا بصلي ايه سوره الملك، بصلي بقى ركعتين بالليل في القيام. يعني فهي كده تخش في البدع يعني بدل ما بقراها عشان بكسل يعني ساعات الواحد ينسى يقراها قبل ما ينام. فبصلي بقى ركعتين وانا بوتر.
نعم نعم.
يعني دي تخش في البدعة؟
بس اجيبك ان شاء الله. اقول بالنسبة للاخت التي اذا يعني تركت المبيت في منى عليها دم عن كل ليلة لم تقضها، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك نسكا فعليه دم، وقد اخذ جمهور الفقهاء بذلك. حقيقة يعني انتهزها فرصة ومناسبة لأقول لمن قصد هذه الأماكن ومن الله عز وجل بأن يحج بيته الحرام، لماذا يقصر في هذه الواجبات؟ يعني المريض له مكان يقيم فيه، لماذا لا يقيم؟ له مكان يقيم فيه، والأمور بفضل الله الآن ميسرة، المياه موجودة والأنوار موجودة والطعام موجود، فما الذي يمنع الإنسان من أن يذكر الله في هذه الأماكن؟ وقد خرج قاصدا حج بيت الله الحرام. الحمد لله أنت طالما أنك أديت الأركان وتركت هذه الواجبات فتجبر بدم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت هبة تقول: هل يجوز إخراج زكاة المال للأم أو للإخوة؟ في قاعدة يا إخواني ذكرها الفقهاء أن الزكاة لا تخرج لا للأصول ولا للفروع قولا واحدا، يعني الأب وإن علا والأم وإن علت والأبناء والبنات وإن نزلوا، هؤلاء لا تخرج إليهم زكاة المال أبدا. ليه؟ لأنه يجب على المخرج في هذه الحالة النفقة على أبوي وعلى أولاده، هذا واجب. إنما الزكاة للإخوة إن كانوا بشيء بحاجة من المال فأنا أرى والله أعلم أن يعطوا من الصدقات ولا يعطيهم الإنسان من الزكاة، وإن أعطاهم بشيء من الزكاة فلا حرج في هذا. بس في نقطة دقيقة جدا أهل العلم يتكلمون فيها وربما يعني لا قد يعني لا يفهمها الكثير، إن لما أجي أعطي مثلا لهذا الأخ ألا أكون وارثا له، يعني يكون شرط إن هذا الأخ كن مثلا عنده أولاد ولو مات بيرثوه أولاده. ليه؟ لأنه لو لم يكن متزوج بحاجة إلى المال وأنا أعطيته من زكاة مالي ثم مثلا مات وليس له وارث، فقد أنا أشاركه في تركته، أكون وارثا في هذه التركة، وبالتالي سيرد إلي ما دفعت إليه. فعلى كل حال إن كان بحاجة الإخوة أو الأخوات فلا حرج في أن يأخذوا من زكاة المال. الحساب في البنك الربوي الحمد لله أنت تعلمي هذا، وأنت تقولي بأن أن إحنا ما بناخدش الفايدة، ولكن النية أن أنا أخذ الفايدة وأحطها للمسجد، لا، هذه الفوائد لا يستفاد منها بهذه الطرق ولا تدخل في بيوت الله عز وجل. بيوت الله تبارك وتعالى أشرف وأعلى وأعز وأرفع قدرا من أن يوضع فيها مال الخبيث. كان المشركون في شركهم يتورعون أن يضعوا شيئا في بناء الكعبة من مال الحرام، ولذلك ما يعرف الآن بحجر إسماعيل جزء اللي هو عليه صور أو يعلو صور قرابة متر ونصف تقريبا، هذا المكان بعضه من الكعبة، ولكن قريشا ضاقت بهم النفقة، ما عندهم شمال إلا مال حرام، فأبت نفوسهم وهم على الشرك أن يدخلوا في الكعبة مالا حراما. وبيت بيوت الله عز وجل أيضا وإن كانت ليست كالكعبة إلا أنها هي بيوت الله تبارك وتعالى، الكعبة أعلى وأعظم وأرفع، ولكنها أيضا بيوت أضيفت إلى رب العباد سبحانه، ونحن نقول بيوت الله عز وجل. فإحنا لا نتعامل بمال حرام ولا نتاجر في هذه الأموال الربوية المحرمة، ولا نقول بأن إحنا بنانو أن إحنا ضعها في مكان، لا، هذا كله لا يجوز حقيقة. الأخ محمود القرض من هذه الصورة أيضا واضح، ونبهنا مرارا على أن مثل هذا لا يجوز. الأخ يعني أو الأخت أم خالد ذكرت كلاما وربما إحنا لم نستوعب ما قالت، وأنا فقلت لها سأجيبك على ما فهمت، لي ذكرت الرجل اللي بيعمل في السعودية في شركة وفهمت أنه بيعمل من الباطن. يعني الحقيقة الأمور يجب أن تكون واضحة، الأمور يجب أن تكون واضحة، بيننا عقد إن أنا أعمل يجب أن أعمل، لا أستطيع أن أعمل فأتخلى عن هذا العمل وأترك لصاحب العمل إسناد هذا الأمر إلى من يراه هو. الأخ خالد يقول بأنه سمع فتوى لأحد أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى يذكر فيها بأن الصلاة في الميكروفون في المساجد حرام. مسألة تحتاج إلى تفصيل. المساجد الصغيرة التي لا يحتاج الناس فيها إلى أن يستمعوا إلى ميكروفون خارجي، يعني بحيث أن الناس اللي في داخل المسجد من شان نغل لهم سماعة داخلية لكي يستمعوا، فلنقتصر الأمر على ذلك. إنما الآن في الحرمين مثلا أو في المسجد الأقصى وقد نشاهد الصلوات فيه في بعض الأوقات أو في بعض المناسبات، بنجد أعداد غفيرة جدا توجد خارج المسجد، ولا يمكن أن يأتم هؤلاء الذين خلف هذا الإمام ويصلون بصلاته إلا بمن يسمعهم الصوت، والميكروفون وسيلة لإسماع هؤلاء الصوت، فهو في هذه الحالة لا يعد بدعة وليس مكروها بل ولا حراما كما ذكر. الأخت إحسان يعني ذكرت ما ذكرت عن زوجها وأمه، حقيقة نحن أيضا نسمع من طرفها ونصدقها فيما ذكرت، من باب طبعا لا شك إحسان الظن بالناس، ولكن أنا أقول لحالتها ولغيرها من الحالات أو لنظيرها من الحالات، نظيرتها من الحالات، يعني المرأة أو الأب الذي ربى ولده أو الأم التي علمت ابنتها وربتها، ثم بعد ذلك جاء الأمر وضاقت بها الحياة وليس لها مكان تعيش فيه، هل نتركها لتعيش وحدها؟ بالإمكان أنها يستأجر لها بمكان قريب، ولكن هل أنت ترضي أن تكوني في هذا الأمر؟ تكوني قد بلغت من السن هذا المبلغ، ونحن نعرف الأمراض التي تأتي مع الكبر، وهذا أمر واضح، فالإنسان إذا رد إلى أرذل العمر يصاب بما يصاب به من أمراض وغير ذلك، والإنسان يحتاج إلى من يؤنسه في عيشته ومعاشه، والمرأة بحنكتها وقدرتها تستطيع أن تصرف أمورها وأن تجمع بين زوجها وبينها وبين أمها وبين أمه، وأن تعيش وتملأ البيت حياة سعيدة يمكن أن تحتوى هذه المرأة، حتى ولو كان عندها بعض التقصير أو الكلام الزائد أو غير ذلك، فنحن فلنطلب مثل هذا ولنكل الأمر إلى الله عز وجل، ولنطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلح الحال والأحوال، وأن يوسع علينا جميعا، وأن يعينك على خدمة هذه المرأة لتكون لك إن شاء الله عز وجل ذخرا بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه هي أم الزوج الذي ربته وكانت سببا في أن يكون رجلا ويتزوجك بعد ذلك، فيعني أنت تطلبين الآن أو تطلبين الآن أن تعيش في بيت بمفردها؟ إن الوحدة قاتلة، أنت ربما لا تستطيعين أن تصبري على ذلك، وما لا ترضيه لا وما لا ترتضيه لنفسك أيضا فلا ترتضيه لغيرك. راجعي نفسك في الحقيقة، ولو كان عند هذه الأم ما عندها ليه؟ لأن كبر السن قد يغير، قد يكون الفقه والثقافة ليست عندها كما عندك، قد تكون العادات مختلفة كما ذكرت أنت وأشرت بأنك لم تكوني تعرفيهم لعدم الاختلاط، قد تكون العادات مختلفة أو الرؤى والأفهام متفاوتة، كل هذه أمور يمكن أن يسيطر عليها، ولا تلجأي من وجهة نظري إلى شيء سوى ذلك. وأنا أقول لك هذا الكلام لأسمع غيرك أيضا ممن لديهم بعض هذه الإشكاليات. الأخ محمد يذكر بأن والده متزوج غير أمه، وبعدين أنجب من هذه الزوجة ولد وكتب له قطعة أرض، بعدين هم طلبوا طلبوا من أبيهم أن يكتب لهم أيضا فكتب لهم البيت اللي هم يقيموا فيه، يسأل بيقول ده حرام؟ أقول فعل أبيك وطلبكم أنتم أيضا لا يجوز، لا يجوز للأبي، لا يجوز للوالد أن يكتب شيئا لورثته ليحرم بذلك الآخرين أو ليضيق بذلك على الآخرين، ولا يحل لكم أنتم أيضا أن تقتطعوا شيئا وتستأسروا به، وإنما يجب أن تتخلوا عن هذا تماما. الوالد يرجع عن كتابته لولده وعن كتابته لكم، ويبقى الحال على ما هو عليه حتى إذا جاء الأجل أصبحت التركة توزع قائمة وتوزع بين الورثة بالتوزيع الشرعي الذي جاءنا في كتاب الله وبينه لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأخ أبو زياد يطلب أن ندعو الله تبارك وتعالى له، وأوصي نفسي وإخواني بهذا أيضا. بيسأل عن السجدتين السهو متى تكون؟ الحقيقة المسألة في هذا يعني قد يطول شرحها، ولكن باختصار شديد لضيق الوقت أقول بأن العلماء وضعوا قاعدة في هذا، وعلى كل حال لو أن الإنسان سجد سجدتي السهو قبل السلام في كل الأحوال لا حرج، كما ذكر كثير من فقهائنا ذلك، ولكن الصواب والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا أيضا مأخوذ من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه في حالات مختلفة، أن أهل الفقه قالوا ما كان عن نقص، إيه ما كان عن نقص يعني أنا إن تركت واجبا في الصلاة، تركت التشهد مثلا، تركت التشهد الأول في الصلاة نسيانا، فماذا أفعل؟ أسجد له لأنه عن نقص، أسجد سجدتين قبل السلام وما كان عن زيادة. يعني إيه؟ أنا أصلي المغرب فنسيت وصليت 4 ركعات بدل 3، أو بأصلي العشاء بدل ما أصليها 4 ركعات صليت 5، أنا عملت هنا إيه؟ زيادة. ما كان عن زيادة يكون السجود له بعد السلام، وإن تم قبل السلام في كل الأحوال فلا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت طبعا تعرف نفسها اللي هي منتقبة، تقول إنها عندها حساسية في الصوت وأن الأطباء منعوها من النقاب، فأرجو أن تكون معذورة بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الابتعاد عن الفتنة بالآخرين وغير هذا، وهذه أمور معلومة. حاجة سعاد تسأل تقول هل يجوز إخراج الزكاة للعلاج؟ لا حرج، لأن هذا المريض ما عنده مال يشتري به العلاج، والطعام والعلاج من الأمور المهمة التي يحتاج إليها الإنسان، الطعام، العلاج، الشراب، الماء، الكسوة، يعني الثياب التي يلبسها الإنسان، كلها بحاجة ضرورية. فإن كان هناك فقير ومريض ويحتاج إلى مال لكي يشتري به علاجا فلا حرج في أن يعطى من الزكاة. الأخ أبو صلاح يقول بأنه صام أمس واليوم، معتقدا أن أمس هو اليوم 9 واليوم هو العاشر، والآن تبين له أن هذا هو اليوم 9، فهل يصوم غدا؟ أقول له نعم. الحقيقة نحن نسير على حسب ما يعلن لنا من خلال بلدنا، فولي أمرنا أو دار الإفتاء تعلن وهي مخولة بهذا من ولي أمر المسلمين في الإعلان عن بداية الشهور أو بداية هذه أو تحديد هذه الأيام الفاضلة التي فيها أعمال من أعمال البر المنصوص عليها. هو يتحدث من ليبيا. على كل حال هو يأخذ، أنا يعني كنت أظن أنه معنا هنا، ولكنه يتحدث ومقيم في ليبيا، وأنا أعلم بأنهم قد يعني كان العيد عندهم سابقا علينا، فهو في الحقيقة يفعل سنة ويأتي بسنة ويلتزم بما عليه أهل بلده. يلتزم الأخ بما عليه أبو صلاح، يلتزم بما عليه أهل بلده، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء أن يصوم هو تطوعا لله عز وجل لإدراك الفضل، بل يضم إلى ذلك صيام يوم الاثنين. نحن الحقيقة يعني نذكر بعضنا وأنفسنا وإخواننا بصيام السبت الأحد ويضم إليها الاثنين، لأنه من السنة أن نصوم أيضا الاثنين. ولكن لو لزم ووقف عندما حدد له في بلده من توقيت فقد أدى ما عليه، وهو مأجور بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت أم بلال بتقول بأنها بتقرأ سورة الملك وأحيانا لا تتمكن من قراءتها، فبتقرأها في ركعتين في السنة يعني، تقول وتحافظ على ذلك، تقول أدخل في البدعة. الحقيقة ما ورد من أحاديث في فضل سورة الملك من وقراءتها من حيث أنها تدفع الفقر وتؤدي الرزق وغير ذلك، كل هذا لا أصل له. والحديث الوارد في هذا والذي حسنه جمهور أهل العلم من المحدثين هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة 30 آية في كتاب الله عز وجل شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعض الناس بيقرأوها في المحلات، بيقرأوها لكثرة الرزق ويحافظوا على قراءتها لأجل هذا، ولا أثر في هذا صحيح. وبالتالي المحافظة على قراءتها والمداومة على قراءتها لهذه العلة، أو إن لم أقرأها وأنا كل يوم فأصلي بها ركعتين والمداومة على ذلك، فهذا أراه يدخل في باب البدع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخواني الكرام، انتهى لقاء هذا اليوم معكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.